الخمسين يخدم مصالح جميع الأطراف. وأضاف أن التوصل إلى حل يتطلب اتفاق ينهي الحظر بشكل كامل ويحترم حقوق إيران النووية بما فيها التخصيب. تعليقات وزير الخارجية الإيراني تأتي ردا على خبر بثته شبكة CNN الأمريكية حول اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق شامل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني أن إيران دولة مستقلة لديها خطوط حمراء وتتمتع ببنى دفاعية راسخة وشعب مقاوم. واعتبر شمخاني التفاوض وسيلة للتقدم وصون المصالح والكرامة الوطنية وليس أداة للفرض أو الاستسلام، مضيفا أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية مجرد حلم راود رؤساء الولايات المتحدة السابقين. تصريحات شمخاني تأتي ردا على ادعاءات رئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يسعى إلى اتفاق يسمح بدخول أمريكا مع المفتشين إلى المنشآت الإيرانية وتدمير ما تريده واشنطن. أعلنت القوات اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية ناجحة باستهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأكد المتحدث العسكري العميد يحيى سريع أن العملية أوقفت حركة الملاحة في المطار وأجبرت المستوطنين على اللجوء للملاجئ. وشدد على استمرار دعم اليمن للقضية الفلسطينية. من جانبه أعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران ورصد الصاروخ اليمني، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس المحتلة. بدوره أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن العمليات اليمنية المساندة للفلسطينيين لن تتوقف وأنها ستستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذا الخصوص.
ولكن العار على المسلمين حينما يفقدون الغيرة حتى على دينهم على مقدساتهم، ولا يبقى لهم اهتمام بأي شيء لا من دينهم ولا من دنياهم. اليهود بكل هذا الحقد على كل ما يتعلق بديننا الإسلامي حتى تجاه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتجاه القرآن الكريم، لكن فيما يتعلق بدنيانا أيضا هم يريدون أن ينهبوا كل شيء. هم خطر على أمننا كأمة مسلمة، على ثرواتنا، على أوطاننا. مخططاتهم ومؤامراتهم واضحة للاحتلال، للسيطرة، للنهب، للسطو، للتغلب، للقتل، للإبادة. وما يفعلونه وما يريدون أيضا فعله وما فعلوه في الماضي منذ بداية احتلالهم لفلسطين وما فعلوه ضد البلدان الأخرى واضح، وكلها الشواهد على ذلك. الحالة التي يصل فيها المسلمون إلى أن لا يبقى لديهم اهتمام لا بدينهم ولا بدنياهم ولا غير على دينهم ومقدساتهم هي حالة متدنية جدا وحالة مؤسفة وحالة مطمعة للأعداء فيهم وخطيرة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هي حالة لم يصل إليها غيرهم من الشعوب والأمم والملل، حتى المشركون لم يكونوا بهذا المستوى من الاستهتار واللامبالاة تجاه ما يعتقدونه ويقدسونه ويتشبثون به وهو باطل. الله ذكر لنا الكثير عنهم في القرآن الكريم مما ذكره عنهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، حالة استنفار وتحرك ومواقف، وحاربوا وفعلوا كل شيء من أجل باطل هم عليه.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة خلال يوم أمس إلى 70 شهيدا. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 54200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 123400 منذ بداية العدوان عام 2023. وارتكبت قوة الاحتلال مجزرة بقصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع، كما استهدفت طائراته مركبة مدنية عند مفترق السرايا بمدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من سكان القطاع. أعلنت حماس تسلمها من الوسطاء مقترحا جديدا للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقالت إنها عاكفة على دراسته بمسؤولية. وكانت الحركة أعلنت أخيرا توصلها إلى إطار عام تم الاتفاق عليه مع ويتكوف لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال من القطاع، مضيفة أن ذلك يتضمن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق. ويتضمن اتفاق حماس مع ويتكوف إطلاق سراح أسرى إسرائيليين وتسليم جثث مقابل تحرير أسرى فلسطينيين بضمان الوسطاء، لكن المقترح قبل بالرفض من قبل كيان الاحتلال. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي جراء تفجير عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة. وأقرت وسائل إعلام الاحتلال أن التفجير وقع أثناء قيامه بهدم أحد المنازل، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين بجروح بليغة في معارك جنوب القطاع. بدورها نشرت سرايا القدس مشاهد مصورة لتفجير منزل مفخخ بقوة للاحتلال في الشجاعية شرق غزة، معلنتان استهداف وحدة الكيان بالصواريخ في جباليا شمال القطاع. وأخيرا استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخر جراء اعتداءات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي أن أحد الشهداء ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة كفر كلا، فيما استشهد عامل في بلدة النبطية الفوق إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف البلدة. من جهتها أكدت رئاسة بعثة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان أن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا مع انتهاكات متكررة، مضيفا أن أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد على الالتزام بطاولة المفاوضات كسبيل للتوصل إلى اتفاق. قوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال يوم أمس إلى 70 شهيدا. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية المراوغة حيال دول المنطقة. نستكمل في حلقة اليوم نقاشنا للحلقة السابقة حول رؤية أمريكا وترامب تحديدا للعالم بمنظار استعماري واستعلائي واحتلالي. عنوان الحلقة: كيف ينظر ترامب للعالم؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأفاضل، تحدثنا في الحلقة السابقة حول كيف يرى ترامب العالم، وأشرنا إلى أنه تم طرح هذا السؤال من قبل الناس كثيرا، وأجاب عليه كل منهم بشكل مناسب، ولكن ربما تكون الإجابة التي اقترحها المؤرخ والفيلسوف اليهودي الناقد لترامب والحركة الصهيونية يوفال نوح هراري مؤخرا هي أفضل إجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. يتجاهل هذا العالم إمكانية التعاون متبادل المنفعة، لكن ترامب والشعبويين المتشابهين في التفكير يعتقدون أن هذا النموذج سيمنح البلدان المزيد من الاستقرار والسلام. ومع ذلك فإن هذا الرأي به عيب أساسي. لقد علمتنا آلاف السنين من التاريخ أن كل قلعة ستسعى قريبا إلى المزيد من الأمن والثروة والأراضي حتى على حساب الدول المجاورة. سؤال آخر، في غياب القيم العالمية والمؤسسات الدولية والقوانين الدولية، كيف ستحل هذه القلاع المتنافسة خلافاتها؟ حسب ما كتبه هذا الفيلسوف مستمعينا الكرام، إن إجابة ترامب بسيطة، وهي إن طريقة منع الصراع هي أن يفعل الضعفاء ما يريده الأقوى. من وجهة نظره تحدث الحرب فقط عندما يرفض الضعفاء قبول الواقع، لذلك فإن الحرب هي دائما خطأ الضعفاء. أعزائنا الأفاضل، حول تطابق حكومة ترامب مع وعوده الانتخابية نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الخبير السياسي من تركيا الدكتور مأمون أبو عامر.
مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وضيفنا في هذه الحلقة طبعا الدكتور مأمون أبو عامر الخبير والمحلل السياسي من تركيا. دكتور حياك الله، وتفضل برأيك، هل تتطابق حكومة ترامب الموجودة باختياراته لبعض الوزراء اللي معروفين بعداهم إلى الصين وإيران ودعمهم إلى إسرائيل؟ يعني هل برأيكم هذه الحكومة تتطابق مع الوعود الانتخابية لترامب؟ وما الذي يمكن للعالم أن ينتظره من سياسة ترامب؟
السلام عليكم. أعتقد ما يحدث في يعني في السياسة الأمريكية الأخيرة هو أن الإدارة الأمريكية تشعر بأنها تفقد زمام السيطرة على النظام العالمي، ولذلك ساقت لنا مجانين التكنولوجيا ومجانين الأيديولوجيا في حلبة هذا الصراع من أجل فرض الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي بالقوة وبالعربدة وباستعمال كافة الأدوات سواء القوة أو القدرة، تلويث المجتمعات وتغيير أفكارها عبر خبراء التكنولوجيا الذي يمثلهم إيلون ماسك. يبدو أن هناك فشلا ذريعا في هذا المجال، وعادوا مرة أخرى إلى القوة الخشنة. ولذلك في تقديرنا أن ما يحدث الآن هناك محاولة إما لفرضها على الدول بطريقة استعمارية، فرض اتفاقيات استعمارية نهب خيارات الدول كما حدث في أوكرانيا، والآن هناك محاولات هناك في كونغو مفاوضات في هذا المجال، ومحاولات فرضها على مصر وفرضها على بنما وفرض إيرلندا. كل هذه المحاولات أتوات واستعراض عضلات من أجل نهب خيارات الدول والشعوب، لأن أمريكا لم تعد قادرة على أن تكون مركز الاقتصاد العالمي إلا بالقوة. هذا ما يحدث. والآن هناك موضوع هذه المجموعة الموجودة تعرف أن هناك تحديات خطيرة من بعض الدول على رأس الصين وروسيا وإيران. هؤلاء طبعا لديهم رؤية في هذا الموضوع. هم الآن يحاولوا مثلا في الموضوع الصيني يبدو أن الأمر فلت من أيديهم، لم يعد بإمكانهم فرض شروطهم على الصين، وهذا طبعا تحدي. لكن المشكلة أن الصينيين لا زالوا يعني يتحركوا بهدوء كبير وعدم انفعال، وبالتالي الأمريكان يتفاعلوا بشكل كبير مع الأحداث، لكن الصينيين لا يتفاعلوا مع الأحداث ولا تبدو عليهم ردود الفعل قوية واضحة، إلا أنهم يعملوا على إبطال مفاعيل السياسة الأمريكية للهيمنة على النظام العالمي. أما واحد الملفات هي الملف الإيراني، الإيراني، وهناك جهد أمريكي في هذا الملف لأن أهمية إيران في منطقة الخليج، وأهمية إيران من زاويتين: زاوية حجم اقتصادها ومواردها الاقتصادية، ثانيا إطلالتها على الخليج، والخليج ما يمثل الخليج من موارد اقتصادية ضخمة، وخاصة أن 30% من النفط العالمي يصدر من منطقة الخليج، وبالتالي هذه منطقة مهمة لحلفاء أمريكا وخصوم أمريكا على الجهتين، وبالتالي أمريكا مهتمة في هذه الهيمنة. وذلك الآن النقاش مع إيران يدور في اتجاهين: اتجاه أن يحاول الاستفادة من الموارد الإيرانية باتفاق مع إيران، وبحيث أن تكون أمريكا تفرض هيمنتها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، عندما ألقى ترامب باللوم على أوكرانيا في الغزو الروسي، تساءل الكثيرون كيف كان بإمكانه أن يتبنى هذا الرأي. اعتقد البعض أنه تأثر بالدعاية الروسية، لكن التفسير الأبسط هو أنه في نظرة ترامب للعالم لا معنى للعدالة والأخلاق والقانون، كل ما يهم هو السلطة. نظرا لأن أوكرانيا أضعف من روسيا، كان عليها الاستسلام. إذا لم تقبل ذلك وتحدث الحرب فهذا خطأه. وينطبق نفس المنطق على خطة ترامب لشراء غرينلاند. من وجهة نظره، إذا كانت الدنمارك وهي دولة أضعف غير مستعدة للتنازل عن غرينلاند للولايات المتحدة، واستولت عليها الولايات المتحدة بالقوة، فإن الدنمارك مسؤولة عن أي عنف وإراقة دماء. لكن هراري يقول إن هناك ثلاث مشاكل رئيسة في هذا النموذج من التفكير: أولاً، الوعد بالشعور بالأمان في عالم مليء بالحصون المنفصلة هو كذبة، وسرعان ما يبتلع جيران أقوى البلدان الضعيفة، وستتحول هذه القلاع تدريجياً إلى إمبراطوريات متعددة الجنسيات. كان ترامب نفسه صريحا جدا بشأن خططه الإمبريالية بينما كان يبني الجدران لحماية الموارد الأمريكية، كان يطمع في موارد الدول الأخرى حتى حلفائه. مثال على ذلك هو الدنمارك، وهي دولة كانت حليفا مخلصا للولايات المتحدة لسنوات، وفقدت العديد من الجنود في أفغانستان، لكن ترامب لم يعطي أدنى امتنان، وبدلا من ذلك يتوقع من الدنمارك أن تستسلم لطموحاته. ثانيا، في عالم من المعاقل أو القلاع المتنافسة لا يمكن لأي بلد أن يظل ضعيفا، لذلك يتعين على الجميع إنفاق الكثير من الموارد لبناء الأسلحة من أجل أن يصبحوا أقوى، مما يؤدي إلى سباق تسلح يجلب المزيد من الفقر وانعدام الأمن بدلا من الأمن. ثالثا، يقول النموذج إن الضعيف يجب أن يستسلم للقوي، لكن من يستطيع حقا قياس القوة الحقيقية؟ أعزائنا الكرام، حول ملامح وعواقب السياسة الخارجية في فترة ولاية ترامب، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب، شكرا دكتور. دكتور مأمون، برأيك كيف سيغير ترامب العالم؟ يعني كيف ترى ملامح و عواقب السياسة الخارجية في فترة ولاية ترامب؟
هناك مسار الفرض القوة والأتوات، أما عن طريق قوة إذا نجح المسار مع إيران مسار التفاوضات، فلأنهم سيضطروا إلى حرب في اليمن وحرب في سوريا. إذا فشلت المفاوضات فإنهم سيذهبوا إلى خيار الحرب في إيران. هناك مسارين في هذا الأمر: المسار الأول هو ضربة محدود إجبار إيران على الخضوع للمطالب الأمريكية، وأظن أنهم يفضلوا الذهاب إلى حرب شاملة لأنهم يخشوا أن تكون الحرب الشاملة ستؤدي بخراب كبير في إسرائيل، وهذا تحدي خطير يواجه الأمريكان، وذلك سيحاول أن تكون هناك حدود للعبة. هدف من هذه اللعبة هو الاستفادة من إيران اقتصاديا، ثانيا فرض هيمنة في الإقليم على باقي الدول العربية. أعتقد أن المشهد يعني معقد في الفترة القادمة، وهذه المجموعة ستسعى إلى فرض هيمنتها إلى أبعد حد ممكن.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، وشكرا لضيفنا الكريم الدكتور مأمون أبو عامر الخبير والمحلل السياسي من تركيا.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، تنص المقالة على أن التاريخ مليء بالحسابات الخاطئة. في عام 1965 على سبيل المثال، اعتقدت الولايات المتحدة أنها أقوى من فيتنام الشمالية وستجبرهم على الاستسلام بضغط كاف، لكن فيتنام الشمالية لم تتراجع وفي النهاية هزمت الولايات المتحدة. أو في عام 1914 اعتقدت كل من ألمانيا وروسيا أنهما ستأخذان الحرب العالمية إلى عيد الميلاد، لكن الحرب استمرت لسنوات وكانت نتائجها غير متوقعة. في عالم اليوم على سبيل المثال، في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، من يجب أن يستسلم؟ إذا أجبت بأن التعاون المتبادل هو طريقة أفضل، فأنت تعارض بشكل أساسي وجهة نظر ترامب. رؤية ترامب ليست جديدة. في الواقع كان هذا الرأي موجودا قبل آلاف السنين من النظام الليبرالي، وكما يظهر التاريخ كانت نتيجة هذا التفكير دائما بناء الإمبراطورية والحرب. يخلص هراري إلى أنه بعد سنوات من الارتباك أصبحت صورة النظام العالمي ما بعد الليبرالي واضحة تماما. لقد أفسح عالم التعاون والتعايش المجال لعالم من القلاع المتنافسة، وارتفعت الجدران وانهارت الجسور. إذا استمر هذا الاتجاه فإن العواقب قصيرة المدى ستكون حروبا تجارية وسباق تسلح وبناء إمبراطوريات، وفي النهاية سيؤدي إلى حرب عالمية وانهيار بيئي وأزمة ذكاء اصطناعي. يمكننا أن نشعر بالضيق والغضب من هذه التطورات وأن نحاول تغيير المسار، لكن لم يتبقى مجال للمفاجآت. الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه هو أن الترامبيين لديهم مشكلة عميقة مع النظام الليبرالي القائم، وهم في صراع صعب مع كل واحد من أسسه. إنهم يرون في ترامب فرصتهم العظيمة، وبالتالي فقد شرعوا في طريق لا نهاية له، قد يقود مصير الولايات المتحدة والعالم إلى مستقبل مجهول وخطير. مما لا شك فيه مستمعينا الكرام أن التحدي الأكبر للولايات المتحدة في هذا الماراثون الصعب والمذهل هو احتواء الصين والتغلب على العولمة داخل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي ليس من الواضح أنها ستكون قادرة على النجاح. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران. وكان عنوان الحلقة كيف ينظر ترامب للعالم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
الدار دم قلبه بوادربي فدوى القدس الأحرار
فلسطين وحلم عالي وهالهات ورجع الدار دم قلبه بوادربي فدوى القدس الأحرار
قاعه لديرا هلا بك يا الغالي مايل عطاشة ونسايم شمالي سادات الرجال وصخور صان الزيتون ندور حيو ابن بلاد المنصور حيو ابن بلادي من كل حارة وبيت نفور بصان الزيتون ندور حيو ابن بلاد المنصور حيو ابن بلادي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، خلال ماضي حلقات هذا البرنامج تحدثنا حول الدور الثقافي والفكري لإيران خلال العهدين الإخميني والأشكاني، على أن هذا الدور بقي متألقا حتى في زمن الدولة الساسانية، وكانت إيران آنذاك تشكل إحدى القوتين العظيمتين في العالم القديم إلى جانب الدولة الرومانية.
نعم، وكان أن استظلت عدة دول بمظلة الثقافة الإيرانية، ومن تلك الدول تركمانستان والصين وأجزاء مما وراء النهر مثل سمرقند. وخلال العصر الساساني الذي سبق دخول الإسلام إلى إيران كانت هناك مبادلات ثقافية ما بين الحضارة الإيرانية والحضارة الرومانية، وحتى في المجال العلمي كان هناك تبادل للخبرات، وأهم مركز للتبادل العلمي في ذلك الوقت كان جامعة جندي شابور الإيرانية ذائعة الصيت في التاريخ الحضاري.
أيها الأفاضل، وفي عام 651 ميلادي انتهى حكم الدولة الساسانية وسقط آخر ملوكها وهو يزجرد الساساني، حيث دخل الإسلام أرض إيران حاملا معه بشائر حضارته. ويرى المؤرخون أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى سقوط الدولة الساسانية، منها الفساد الذي استشرى بين رجال البلاط والظلم والتعدي على حقوق الناس. ورحب الإيرانيون بالإسلام أيما ترحيب، وانشدوا إلى تعاليمه الحضارية النيرة. ومن بعد ذلك حمل الإيرانيون معالم حضارتهم وحضارة الإسلام إلى أصقاع الدنيا مبشرة بالخير والعطاء والإنجازات. وحينما كان الغرب يعيش ظلام العصور الوسطى، كانت حضارة الإسلام وإيران تضيء بلاد الشرق بمصابيح فكرها الوهاج.
مستمعينا الأفاضل، إن من يقرأ التاريخ الإسلامي يرى أن الدولة الإسلامية والتي صارت إيران جزءا منها توسعت توسعا ملفتا وامتدت حدودها إلى جنوب أوروبا وإسبانيا حاليا، وهذا التوسع لم يكن توسعا جغرافيا وحسب، بل كان توسعا ثقافيا، ذلك أن الإسلام ليس دين السيف كما يدعي بعض المستشرقين غير المنصفين، بل إنه دين السلام والصفاء والعقيدة والمبادئ الإنسانية النابضة. وكان لمشاهير الفكر الإيراني حضور فاعل في أجزاء الدولة الإسلامية، حتى أن العديد من أصحاب الفكر من الإيرانيين تسلموا مناصب مهمة في الدولة الإسلامية، سواء كانت مناصب إدارية أو علمية أو ثقافية.
وانقضى مستمعينا الكرام زمن من بعده أخذ نجم الدولة الرومانية بالأفول في مقابل تزايد إشراقات شمس الحضارة الإسلامية التي انصهرت الحضارة الإيرانية في بوتقتها واندمجت فيها.
لا زال هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، إن المسلمين تمكنوا من فتح بلاد الشام، سوريا ولبنان، ووصلت طلائع الإسلام إلى البحر الأبيض المتوسط الذي كان يسمى في الكتابات الجغرافية القديمة بحر الروم. وهكذا صار في إمكان المسلمين التوجه نحو جنوب أوروبا وكذلك صوب آسيا الصغرى.
وحينما تمكن المسلمون من فتح سواحل شمال إفريقيا نقلوا إليها حضارتهم والحضارة الإيرانية. وإذا قلنا إن الحضارتين الإسلامية والإيرانية تقاربتا إلى حد كبير حتى صارتا كما يقال وجهان لعملة واحدة، فإن هناك أسبابا ساهمت في هذا التقارب. وفي رؤية الباحثين فإن وجود العناصر المشتركة بين الحضارتين ساهم إلى حد كبير في تقاربهما. إنه تقارب رفد مسيرة الإنسانية بالمشارب الفكرية السامية.
وإن قراءة حتى وإن كانت عابرة للتاريخ الإسلامي في القرن الأول للهجرة تدلنا على أن المسلمين بسطوا نفوذهم الكبير على أرجاء كبيرة من العالم وقت ذاك. أجل حضرات المستمعين الأفاضل، إنما يمكن أن نستخلصه مما مر هو أن إيران التي دخلت الإسلام في أوائل عقود عمره وواصلت مسيرة التقدم الفكري والثقافي في أرجاء العالم، ولكن هذه المرة تحت راية الإسلام لا راية الحكومات الملكية التي تعاقبت على حكم إيران قبل الميلاد وبعده بعدة قرون. إن الفتوحات الإسلامية هي فتوحات ثقافية لا فتوحات عسكرية، وفي هذه الفتوحات كانت الدول والبلدان المفتوحة تتلقى زاد الثقافة والفكر الأصيل الذي ينبع من منهل الإسلام الفياض وعقيدة التوحيد التي بنى أسسها في الرسالة الإسلامية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو داعية العلم والثقافة والتحضر.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم، على أمل اللقاء المتجدد بكم، نتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع المزاح لنتعرف على المحاور العديدة التي ضربت حول هذا الموضوع كالضحك والابتسامة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، إن الدور الذي يقوم به المثل أكبر من أن تحده شروح أو تفصيلات، ذلك لأن وظيفة المثل تتعلق بالإنسان في أبسط حالاته وأعقدها، إذ يلتصق بحياة الناس وطرائق سلوكهم في محيط المجتمع أو البيئة، كما يلتصق بالإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان، لأنه يتحدث عن مشاكل الإنسان وتناقضات الحياة التي تنعكس على أفعاله خيرها وشرها. على أن المثل وهو يتحدث عن ذلك يقوم بعملية الرصد والتسجيل والنقد والتعرية وغير ذلك من مهام شديدة الالتصاق بالحياة اليومية للشخص، يقول دي سي براونينغ: إننا نعيش جزءاً من مصائرنا في عالم الأمثال، ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبية الأخرى. فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنا، ونحن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالتنا النفسية، بل إننا نشعر بارتياح لسماعها وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المثل. أحبائنا، قبل أن نبدأ موضوعنا حول المزاح، ارتأينا أن نقدم لكم محوراً أخيراً حول السعادة. لم يسنح لنا الوقت لتقديمه لحضراتكم في اللقاء السابق، فبعض الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة تنطوي على نظرة تفيد بأن السعادة أمر من الصعب وجوده في حياة المرء طالما هو على قيد الحياة، وهو برغم ما يتمتع به من سعادة إلا أنه لا بد وأن يتعرض لضروب البلاء. فالمثل العربي يقول: سبحان ربك كيف يلتذ امرأ بالعيش وهو بنفسه مطلوب. أو المثل الآخر الذي يقول: فما يدوم سرور ما سررت به. ويقابله المثل الفارسي: اگر غم را چه آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. و معناه لو کان الغم مثل النار ذات الدخان لباتت الدنيا في ظلام دائم ولو فتشت في هذا العالم عن عاقل سعيد لما وجدته. وأيضا يقول المثل الفارسي شادماني بغم درين بازار نيست، شادماني بغم درين بازار نيست، أي لا وجود للسعادة بدون غم في هذا العالم. ويقول المثل الإنجليزي
Call no man happy until he is dead. Call no man happy until he is dead.
ومعناه لا تقل في وصف أي امرأ أنه سعيد إلا بعد أن يموت. أيها الإخوة والأخوات، موضوع حلقة اليوم هو المزاح، حيث سنتعرف على الأمثال المضروبة حوله في اللغات الثلاثة والتي تتباين مفاهيمها من داعية للمزاح إلى محذرة منه. وتكثر الأمثال العربية التي تحذر المرأة من مغبة التمادي في المزاح. فالمثل العربي يقول المزاحة تذهب المهابة، أو المزاح لقاح الضغائن، أو قولهم أيضا من كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه واستخفاف به، وقولهم أيضا إياكم والمزاح البذيء فإنه يذهب بماء الوجه، وقول الشاعر البغدادي لا تمزحن فإن مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة إن المزاح على مقدمة الغضب. وقول الشاعر أيضا لا يلبث الهزل أن يجني لصاحبه ذما ويذهب عنه بهجة الأدب. مستمعين الأكارم، ويقابله المثل الفارسي شوخي بيش از حد آخرش ندامت است، شوخی بیش از حد آخرش ندامت است. و معناه المزاح الذي يتجاوز حده يكون آخره الندم. أو المثل الآخر الذي يقول شوخی بیجا موجب کدورت است، شوخی بیجا موجب کدورت است، أي المزاح في غير موضعه يولد الحزازية. أو المثل الآخر شوخي بمورد ندامت است، شوخي بمورد ندامت است، ومعناه المزاح في غير محله يؤدي إلى الندم. والمثل الإنجليزي الذي يقابله يقول
Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt.
ومعناه الألفة أو الابتذال مجلبة للاستخفاف. أو المثل الآخر الذي يقول
Everything has a beginning and the beginning of the hostile is a joke. Everything has a beginning and the beginning of hostile is a joke.
ومعناه لكل شيء بداية وبداية العداوة المزاح. مستمعين الأعزاء، وتحذر الأمثال في اللغات الثلاثة من ممازحة الأشخاص الذين لا يتسع صدرهم للمزاح، فيتحول عند هؤلاء إلى تكدر وتشنج. فالمثل العربي يقول: لا تمازح الشريف فيحقد، ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقولهم أيضا: فإياك إياك المزاح، فإنه يجرئ عليك الطفل والدنس النذل، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورشه من بعد عزته ذلا. وقولهم: ودع المزاح، فرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقولهم أيضا: مازح صديقك ما أراد مزاحا، فإذا أباه فلا تزده جماحا، ولربما مزح الصديق بمزحة كانت لبدء عداوة مفتاحا. وتقول الأمثال الفارسية: شوخي شوخي حتى بادومشير، شوخي شوخي حتى بادومشير، ومعناه لا تمزح مع ذيل الأسد. وهذا المثل يشتمل على مفهوم هو عدم المزاح مع أي كان، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقبها. ويقابله المثل الإنجليزي:
If you make a jest, you must take a jest. If you make a jest, you must take a jest.
أي إذا مازحت الآخرين فعليك أن تتقبل مزاحهم. مستمعين الكرام، ومن الأمثال أيضا ما تتضمن دعوة إلى التمازح مع الآخرين، فهي تعتبرها حالة إيجابية لتعزيز أواصر الصداقة مع الآخرين، وبدونه تسود حالة من الغم والحزن والفتور في العلاقات الاجتماعية. فجاءت هذه الأمثال تدعو إلى المزاح والسخرية، ضاربة عرض الحائط كل قيود أو ضوابط تحول دون المزاح. فالمثل العربي يقول: الناس في سجن ما لم يمازحوا. أو المثل الآخر الذي يقول: لولا المزاح لمتنا من الغم. أما في اللغة الفارسية فلا تتضمن أدبياتها أي أمثال أو أقوال تدعو إلى المزاح أو السخرية من الآخرين، على اعتبار أنها ظاهرة سلبية ومرفوضة من قبل المجتمع. أما الأمثال الإنجليزية المضروبة حول محور الدعوة إلى المزاح فهي كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول:
The jest ridicules the problems. The jest ridicules the problems.
أي المزاح يسخر من المشاكل. أو المثل الآخر الذي يقول:
Joke breaks no bones. Joke breaks no bones.
أي إن النكتة أو المزاح ليست أمرا سيئا. مستمعين الكرام، وتباينت الأمثال والأقوال المضروبة حول الضحك، فبعضها ينتقده والآخر يحذر من التفريط فيه، والأخير يدعو إليه دوما. ونبدأ بالأمثال العربية التي ترفض الضحك وتنتقده. من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه. ويقول المثل الآخر: إياك والضحك من غير سبب. والشاعر يقول: الكبر ذل والتواضع رفعة والمزح والضحك الكثير سقوط. وقولهم أيضا: لا تكثرن ضحكا فكم من ضاحك أكفانه في قبضة القصار. ويقول المثل الفارسي: بخند تا دنيا برويت بخنده، بخند تا دنيا برويت بخنده، أي اضحك يضحك لك العالم. أو المثل الآخر الذي يقول: از پس هر خنده آخر گریه ایست، از پس هر خنده آخر گریه ایست، ومعناه بعد كل ضحك يأتي البكاء. أما الأمثال الإنجليزية المضروبة حول الضحك فتقول:
He loves best who loves last. He loves best who loves last.
ومعناه: الذي يضحك أكثر هو الذي يضحك في الآخر. ويقول المثل الآخر:
Love and grow fat. Love and grow fat.
أي اضحك وازدد سمنة. والسمنة هنا دلالة على الصحة الجيدة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Love and the world laugh with you. Weep and you will weep alone. Love and the world laugh with you. Weep and you will weep alone.
ومعناه: اضحك يضحك معك العالم، ابكي تبكي وحدك. ويقول المثل أيضا:
Laugh today and cry tomorrow. Laugh today and cry tomorrow.
ومعناه: اضحك اليوم وابكي غدا. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
We cannot hate when we love. We cannot hate when we love.
ومعناه: لا تقدر أن تكره ساعة الضحك. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى اللقاء تا برنامه ديگر. خدا يارو نگهدارتان.
We hope you enjoy this program. Until next week, goodbye.
انتظار إلى الله الفراق. الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب، كلما
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد على الالتزام بطاولة المفاوضات كسبيل للتوصل إلى اتفاق. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال يوم أمس إلى 70 شهيدا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطريق إلى الاتفاق بشأن الملف النووي يمر عبر طاولة المفاوضات وليس عبر وسائل الإعلام. وأكد عراقجي عدم توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بعد، مشددا على جدية